أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام كما تعلمون في المعاطات، وقلنا بأن المشهور ذهبوا إلى أن المعاطات تفيد الإباحة، بينما أصر المحقق الكركي رحمه الله على أن المعاطات تفيد الملك المتزلزل، بل فسر الإباحة في كلمات المشهور فسرها بالملك المتزلزل. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المشهور الذين قالوا بالإباحة وجدت لهم تخريج بأنكم عندما تقولون بالإباحة، الإباحة إلى أي مدى تبقى؟ قالوا تبقى إلى حين التصرف، فإذا حدث التصرف أو التلف أو ما شاكل ذلك فإن العقد يكون لازما. قيل كيف الإباحة تولد لزوم؟ قالوا نعم، بأن الإنسان يباح له أن يتصرف، فإذا تصرف تصرفا ناقلا ملك قبل التصرف الناقل بلحظة بثانية، ومن ثم يصح ذلك التصرف وبذلك يتحقق اللزوم. مثلا من اشترى عبدا مملوكا بالمعاطات، المشهور قالوا المعاطات تفيد الإباحة. إذا اشترى عبدا مملوكا بالمعاطات والمعاطات تفيد الإباحة، فماذا أراد المشتري؟ أراد أن يعتق. يجوز أن يعتق أو لا يجوز؟ إن قلنا إباحة فإن الإباحة لا تشمل العتق، وإن قلنا يحق له أن يعتق معناه هو مالك، لأنه لا عتق إلا في ملك. قالوا نعم يملك، ولكن لا يملك من ابتداء البيع، وإنما يملك قبل من؟ قبل أن يبيع، يعني لا يملك من ابتداء بيع المعاطات. مثلا اشترى العبد المملوك الآن، بقي عنده 10 أيام، هو لم يملكه بالمعاطات وإنما يباح له، بس قبل ما يريد يبيع العبد المملوك بثانية بآن ما شي تحقق؟ يتحقق الملك ثم يبيع في ملك، وبذلك يصح ويصبح عقد المعاطات لازما.
يعني ما بتثبته في حين البيع، يعني ما يقول حين العقد،
لا يقولون هم رأيهم، لا يقولون بأن المعاطات تفيد الملك. إذا تفيد الملك ما عندنا مشكلة، قالوا المعاطات تفيد الإباحة، ما عندنا دليل على أنها تفيد الملك، ودل الدليل أنها تفيد الملك قبل التصرف الناقل بآن ما. هذا المقدار صحيح. ثم وصل بنا الكلام إلى الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه، قال بأن القول بأن الإباحة بأن المعاطات تفيد الإباحة، قال هذا قول إن التزمنا به فينبغي لنا أن نؤسس قواعد جديدة في الفقه، والقواعد الجديدة التي تنقض القواعد الفقهية في المعاملات ما مسموح فيها. عندنا قواعد ثابتة جيلا بعد جيل، فإذا قلنا بأن المعاطات تفيد الإباحة هذا يسبب إنشاء قواعد كثيرة جديدة، وهذا لا نقبل به. لذلك يذكر الشيخ الأكبر رحمه الله إن القول القول بإباحة المعاضاة تستلزم القول بالقواعد الجديدة. ثم يأتي الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ويدخل معه في نقاش. احنا درس اليوم شو نريد؟ نريد أن نوضح تلك القواعد الجديدة التي لا بد أن تثبت إن قلنا بأن المعاضاة تفيد الإباحة. هذا مع أن ما ذكر، شنو ما ذكر؟ من أن للفقيه التزام حدوث الملك عند التصرف المتوقف عليه، وقلنا قبل قليل بأن المعاضاة تفيد الإباحة، فمن اشترى عبدا مملوكا بالمعاضاة تحققت الإباحة، وإذا أراد يبيعه وإذا أراد يعتقه يملك قبل البيع قبل العتق بآن ومن ثم فليبيع. يقولون هذا الكلام لا يصدر من فقيه، فضل عن من؟ فضل عن إنسان أنه فقيه كبير، أو لا يصدر من متفقه فضلا عن فقيه، ما يصير. فقال هذا مع أن ما ذكر من أن للفقيه التزام حدود الملك عند التصرف المتوقف عليه لا يليق بالمتفقه فضلا عن الفقيه. ولذا هذا إشكالك اللي قلت عليه، يقول ما يصير هذا. ولذا ذكر بعض الأساطين، يعني الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء رحمه الله في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد، قال من البعيد أن تكون المعاضاة تفيد الإباحة، ولما نريد نتصرف شي يصير عندنا، يصير عندنا ملك متجدد. في مقام الاستبعاد أن القول بالإباحة المجردة، يعني المجردة عن الملك، مع فرض قصد المتعاطيين التمليك والبيع، المتعاطيان قصدا التمليك والمتعاطيان قصدا البيع، المشهور شي يقول لهم لا تمليك ولا بيع، وإنما هذه إباحة. إذا متى نملك؟ قال إذا تصرفتم. كيف نتصرف ونحن لسنا مالكين؟ قال مستلزم لتعزيز قواعد جديدة. القاعدة الأولى بدأ يقول منها القاعدة الأولى أن العقود وما قام مقام العقود كالمعاضاة تقوم مقام العقد، من باب أن العقد هو الذي يحتوي على إيجاب وقبول لفظيين، والمعاضاة تقوم مقام العقد. إن العقود وما قام مقام العقود لا تدفع القصور. احنا عندنا قاعدة شو تقول؟ العقود تتبع القصود، فمن قصد بيعا من العقد فالعقد عقد بيع، ومن قصد التمليك فالعقد عقد تمليك، ومن قصد الإجارة فالعقد عقد إجارة. ليش؟ لأن العقود تتبع القصود. يقول بناء على أن المعاضاة تفيد الإباحة، شو راح يصير القاعدة؟ شو تصير هاي القاعدة؟ تصير القاعدة بالعكس، أقصد شيء ويقع شيء آخر، لأن المتعاطيين قصدا البيع والبيع لم يحدث، قصدا التمليك والتمليك لم يحدث. يقول فقاعدة العقود تتبع القصود، سوف تكون هذه القاعدة غير شاملة غير عاملة، وراح تجينا قاعدة جديدة عكس قاعدة العقود تتبع القصود. والقاعدة الجديدة ماذا تقول؟ ليس كل ما قصدته يقع، المتعاطيان قصدا البيع ولم يقع بيعه، المتعاطيان قصدا التمليك ولا يقع تمليكه. هاي قاعدة جديدة راح تصير عندنا، مصر قاعدة جديدة تتعارض ويا قاعدة من؟ تتعارض ويا قاعدة العقود تدفع القصود بالمعاطاة، هاي القاعدة ما راح تشتغل، لأن المتعاطي قصد البيع وقصد التمليك ولم يقع لا بيع ولا تمليك. هاي قاعدة جديدة راح تصير عندنا. ومنها يعني ومن ضمن القواعد الجديدة فيما لو التزمنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة، ومنها أن يكون إرادة التصرف في المملكات فتملك العين أو المنفعة، يعني العين البيع، تملك العين يعني البيع، وتملك المنفعة يعني الإجارة، بإرادة التصرف بهما أو معه يعني أو مع التصرف دفعة يعني في نفس الآن، وإن لم يخطر ببال المالك الأول الإذن في شيء من هذه التصرفات لأنه قاصد للنقل من حين الدفع، وأنه لا سلطان له بعد ذلك يعني بعد الدفع، بخلاف من قال أحتق عبدك عني وتصدق بمالي عنك. هذا الناقض الثاني الذي يسبب إيجاد قواعد جديدة أوضحه باختصار. نحن ماذا قلنا قبل قليل؟ قلنا أنا بعت عبدا مملوكا بالمعاطاة، اشتراه زيد، إباحة لو ملك إباحة، أنا قصدت أن أملك زيد العبد وزيد قصد أن يمتلك العبد، بس المشهور ايش قال؟ قال ماكو ملك، هاي إباحة، يا بإباحة إباحة. بقي العبد المملوك عند زيد شهر، بعد الشهر زيد أراد أن يعتق، زيد أراد أن يبيع، من حقه يعتق ومن حقه يبيع أم لا؟ قالوا لا مانع. زيد باع، لما باع ملك لو قبل البيع بثانية ملك وباع، لو ملك ايش وقت ملك؟ مع البيع، لما قال بعت العبد حققت ملكية. انا بالبداية لما قلت لبعتك او مو قلت لبعتك بالمعاطاة، بالبداية لما اجريت المعاطاة ايش وقت قصدت ان املك زيد؟ ايش وقت؟ حين المعاطاة. بس الشارع ايش قاعد يحكم؟ قال انت ملكت مو حين المعاطاة، حين البيع، وانا لم اقصد ان املك ايش وقت حين البيع، ما قصد، اصل احتمال انا حين البيع نايم، احتمال انا حين البيع عبيد، صح لو لا؟ ما معلوم. اذا انا البائع قصدت التمليك حين المعاطاة، الشارع يقول لي لا التمليك يتحقق حين البيع، هاي اول شيء. زيد متى ملك العبد المملوك؟ شو وقت ملكه؟ حين البيع، قبيل البيع. قال ما عندنا بالفقه ان البيع مملك، يعني انا اعتبروني انا زيد، شلون املك انا؟ شلون املك؟ لو اشتري، لو تجيني هبة، لو يجيني ميراث، صح لو لا؟ املك الاشياء بالشراء بالهبة بالميراث، اما انا اريد ابيع عن شيء املكه قبل البيع او املكه حين البيع، قال هذا شنو؟ هذا ما عندك شيء تملك. لا يملك الانسان اشياء اذا يريد يبيعها، هذا حد جديد. هذا انا هذا العبد المملوك ما املكه، بس لما اريد ابيعه يدخل في ملكي ثم ابيعه. قال ليس من ضمن المملكات هو ماذا؟ هو ان ابيع الشيء فاملكه قبل ان ابيعه. قال هذا كلام جديد، هذا لم نسمع به قبل. انت تملك بالشراء بالهبة بالميراث، اما انك تملك العبد المملوك لما تبيعه او تملك العبد المملوك قبل ما تبيعه بدقيقه، قال هذا لا تسمع به قال. واضح هذا ان شاء الله. فقال ان يكون اراده التصرف، يعني اراده التصرف ايش راح تصير من المملكات؟ العبد اذا عندي شهر ما ملكه لانه مباح على نحو الاباحه بالمعاطاه، بس لما اريد ابيع املكه، فسوف تصبح اراده التصرف، اراده البيع، اراده العتق، ايش راح تصير هاي الاراده؟ من المملكات. ان يكون اراده التصرف من المملكات، فتملك العين او تملك المنفعه بمن؟ باراده التصرف بالعين او باراده التصرف بالمنفعه، او مو باراده التصرف، بنفس التصرف، نفس البيع، تملك لي ثم تمليك لغيري، او معه يعني مع التصرف دفعه واحده. وان لم يخطر ببال المالك الاول، من المالك الاول؟ الباح بالمعاطات، قال انا بعت بالمعاطات وخطر ببالي انك الان تملك، ولم يخطر ببالي انك تملك اذا اردت ان تبيع، هذا ما عندي شي قصد انا ابدا. وان لم يخطر ببال المالك الاول الاذن في شيء من هذه التصرفات، لانه يعني لان المالك الاول قاصد للنقل من حين الدفع، من حين المعاطاه انت مالك، وبعد ما له علاقه بيك، درت وجهي ورحت، انت ورا شهر تريد تعتق، انت ورا شهر تريد تبيع، انا ما ادري، انا املكك من حين البيع، ولم اقصد ان املكك من حين ان تبيع انت، الا وانه يعني وان المالك الاول الذي باع بالمعاطاه لا سلطان له بعد ذلك، يعني بعد الدفع، بعد المعاطاه ما له سلطان ان امنعك او ما امنعك. بخلاف من قال؟ بخلاف من قال اعتق عبدك عني، الي سلطان ان امنعه، والي سلطان بمعنى ماذا؟ ان املك هذا العبد او يعتق عني هذا العبد ورا شهر، او تصدق بمالي عنك، نفس الشيء، لان المسألة مسألة وكالة، والموكل يبقى يرافق، من يرافق؟ يرافق الوكيل في تملكه وفي عتقه وفي تصدقه، مو مثل المعاطاة، المعاطاة املك واروح ما مسؤول عنه بعد. فاذا القول بالاباحة والقول بالتملك قبيل البيع او مع البيع، هاي قاعدة جديدة راح تصير عندنا. شنو القاعدة الجديدة؟ القاعدة الجديدة تقول من اراد ان يبيع المباح ملك، فالتصرفات في المباح مملكة، حال حال الشراء، حال حال الميراث، حال حال الهبة، وهذا بعيد. ومن البعيد ايضا ان نقول ان المشتري ملكك من تريد تتصرف، المشتري يقول لا انا املك حين العقد المعاطاه وليس حين ان يتصرف هذا. عندك بعد قاعدة جديدة؟ قال نعم، ومنها ان الاخماس والزكوات والاستطاعة يعني في الحج والديون والنفقات وحق المقاسمة والشفعة والمواريث والربا والوصايا، لأن كلهن تتعلق بما في اليد، مع العلم ببقاء مقابله وعدم التصرف فيه، يعني وعدم التصرف فيما يقابل، او عدم العلم به، يعني عدم العلم بالمقابل، فينفى في الاصل فتكون متعلقة بغير الاملاك. يقول مثلا المعاطات، هذا مبلغ من المال على نحو بيع المعاطات، هذا ملكي أو ليس ملكي؟ قالوا يباح لك، مباح وليس ملكا. شلون أعرف هذا صار ملكي؟ قالوا إذا تصرف الطرف الثاني، إذا تصرف بالعين هذا صار ملكك، لأن التصرف يحول الإباحة المن إلى ملك. يعني مثلا أنا عندي ذهب، بعت الذهب إلى زيد، شو طاني زيد؟ طاني 5 ملايين ثمن الذهب اللي بعته، طاني 5 ملايين. لأن 5 ملايين جت رأس السنة، أخمسه لو ما أخمسه؟ قال لأنهن إلك لو مو إلك. إذا ذاك تصرف بالذهب، تصرف بيع المعاطات، تصرف بالذهب، فأصبح الذهب إلك خمسه. وإذا ذاك ما تصرف بالذهب مو إلك، شو الذهب؟ مباح وليس ملكا، لأن المعاطات تفيد الإباحة ولا تفيد الملك. هاي واحد. الثاني الزكاة. زكاة، اشتريت 40 رأس من الغنم وبقى عندي سنة، الثمن ذاك إذا تصرف به 40 رأس إلي أزكيه، وإذا ذاك ما تصرف فال40 رأس إيش تعتبر؟ مباحة، لا ليس ملكي. كذلك الاستطاعة، عندي مبلغ من المال أقدر أروح للحج به، هذا إلي لو مو إلي؟ يلي إذا كان ذاك تصرف فهو إلك، وإذا ذاك ما تصرف فهذا المال يباح لك وليس ملكك، فلا تعتبر مستطيعا لأنك لا تملك. والاستطاعة فرع إيش؟ فرع ملك المال والصحة وما شابه. والديون نفس الشيء، أنا مطلوب أموال، وهاي عندي أموال أدفعها لو ما أدفعها؟ قال إذا ذاك تصرف هاي الديون تعتبر، هاي المال إلك أدفع دينك، وإذا ذاك ما تصرف هذا المال ليس لك. والنفقات نفس الشيء، وحق المقاسمة نفس الشيء، إذا أضمان مشترك بيني وبين غيري نفس الشيء، يقول لي خل قسمه، يقول لي لا هذا مو إلي. والشفعة، واحد إجي أنا ويا شراكة في البيت قال لي راح أبيع حصتي، اشتري حصتي، أنت أولى من غيرك، وأنا عندي أموال من؟ اشتريها بالمعاطاة. إذا أموالي اشتري، وإذا مو أموالي ما أقدر اشتري، فمن حقي يبيع علمه، حقي يبيع للغير. كذلك المواريث، فيما لو توفيت وعندي أموال معاطاة تروح للورثة لو لا؟ كذلك الربا نفس الشيء، فيما لو وقع فد معاملة ربوية بناء على أن هذا شنو؟ بأن هذا المال لي، وإذا لم يكن لي لا تقع المعاملة. كذلك الوصايا، من ترى واضح إن شاء الله. قال إن هذه الموارد تتعلق بما في اليد، تتعلق بما في اليد، يعني يجب أن تخمس ما تحت يدك، يجب أن تزكي ما تحت يدك، يجب أن يخرج ميراث ما تحت يدك. بس شنو؟ قال مع العلم ببقاء مقابله. هاي 40 رأس من الغنم اللي موجودة عندك شي قابلها؟ يقابلها 1,000,000 دينار مثلا. إذا بقيت 1,000,000 ذنش مين؟ تحت إيدك على نحو الإباحة. إذا ذنيش تصرفوا به ذني ملكك، أصبح ملكا لازما. مع العلم ببقاء مقابله وعدم التصرف في من؟ في مقابله، أو عدم العلم بالتصرف، عدم العلم في من؟ بالتصرف. الأصل ايش يقتضي؟ الأصل يقتضي التصرف أو عدم التصرف؟ عدم التصرف. فينفى بالأصل، من ينفى بالأصل؟ التصرف. أقول هل تصرف بمالي أم لا؟ الأصل شي يقول لم يتصرف. فإذا هو لم يتصرف حسب الأصل إذا ما تحت يدي شو يعتبر ملك لو إباحة؟ إباحة يعتبر ما تحت يدي إباحة، فتكون متعلقة بغير الأملاك. فالخمس راح يكون متعلق بمن؟ بما لا تملك. مش راح يصير عندنا، يقول راح يصير عندنا تهافت. لاحظني، يقول راح يصير عندنا تهافت. شنو التهافت؟ إذا مثال واحد راح أعطي، إذا كان عندي ذهب وبعت الذهب بخمس ملايين والخمس ملايين تحت يدي، هذه الخمس ملايين تخمس أو لا تخمس؟ ماذا قيل لنا؟ قيل لنا الذهب تصرفوا به أو لم يتصرفوا؟ فترهم لم يتصرف أو لا أدري، والأصل ماذا يقتضي؟ يقتضي لم يتصرف. قالوا إذا هذا المال ليس ملكا لك، بل هو مباح لك، ليس ملكا. أخمسه لو ما أخمسه؟ قالوا إيه تخمسه. ليش؟ لأنه تحت يدك. فيكون راح يصير عندنا تفرقة بين من وبين من؟ بين المال الذي هو تحت اليد وإن لم يكن مملوكا يخمس. هاي قاعدة جديدة مو قاعدة جديدة؟ قول هاي قاعدة جديدة. المال المقبوض بالمعافاة هو تحت اليد، إلا أنه ليس ملك لأن الطرف الثاني لم يتصرف به، وباقي يباح وليس ملك إلا أنه تحت اليد، فيخمس لأنه تحت اليد مع أنه ليس مملوكا. قال هاي قاعدة جديدة راح تصير عندنا، وهو تخميس ما كان تحت اليد وإن لم يكن مملوكا. قال فتكون متعلقة بغير الأملاك، وأن صفة الغنى والفقر تترتب عليه كذلك، فيصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك. وهذا إشكال ثاني، أنا عندما أبيع ذهب وأستلم خمس ملايين تحت يدي، أنا غني أم فقير؟ يعني بما أن تحت يدك خمس ملايين يباح لك أن تتصرف فيها، أنت غني ولكن لا تملك، لا تملك الخمس ملايين لأن المعاطاة لا تفيد الملك، فراح أصيرا غني مع أنني لست مالكا. غني لأن عندي قدرة أن أتصرف بخمس ملايين، ولكن في نفس الوقت أنا لا أملك خمس ملايين لأن المعاطاة لا تملك تبيع. قال هاي هم صار عندنا، صار عندنا عنوان جديد، غني لا يملك، غني ولكنه لا يملك، غني لأن تحت يده خمسة ملايين ولكنه لا يملكها مو ملكا. يقول هذا أيضا أمر جديد لا نستقبله ولا نقبل به. واضح إن شاء الله. ومنها يعني ومن القواعد الجديدة كون التصرف من جانب مملكا للجانب الآخر مضافا إلى غرابة استناد الملك إلى التصرف. يقول راح يصير عندنا التصرف من المملكات من جانب إلى جانب. يعني شلون؟ يعني أنا عندما أشتري العبد المملوك على نحو معاطات، فعندما آتي بعد الشهر وأريد أبيع، أبيع ماذا؟ أبيع هذا العبد المملوك. بيعي للعبد المملوك شي حقق؟ تملكي. وشي حقق بعد؟ تملك المشتري الجديد. فأصبح التصرف يملكني ويملك غيري،
لأن هذا أمر أيضا غير وارد.
قال كون التصرف من جانبين، يعني من جانبي أنا لمن أتصرف مملكا لمن؟ للجانب الآخر، يعني التصرف من المملكات مضافا إلى غرابة استناد الملك لمن؟ إلى التصرف. فإن التصرف ليس من المملكات كما قلنا، البيع من المملكات، الهبة من المملكات، الميراث من المملكات، وليس التصرف. ومنها أيضا قاعدة جديدة مدعات، جعل السلف السماوي من جانب مملكا للجانب الآخر، والسلف من الجانبين معينا للمسمى من الطرفين، ولا رجوع إلى قيمة المثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوت. إذا تذكرون قلنا بأن المعاضاة تفيد الإباحة، وإنما تصبح مفيدة للملك إذا تصرف أحد الطرفين أو تصرف كلاهما. بس عندنا مورد ثاني يجعل الإباحة تفيد الملك، يا مورد، مورد التلف. تلف بالمعاضاة، بعتك دابة بدينار والدابة تلفت، صار التلف سبب التلف، سبب الملك، لأن ما عنده قدرة ترجع للدابة لأنها تلفت بآفة سماوية، مرضت وماتت، غرقت، احترقت، بعد عنده قدرة ترجع للدابة على مود أنطيك دينار؟ لا. فهذه المعاضات التي تفيد الإباحة أصبحت تفيد الملك بسبب من أفادت الملك؟ بسبب التلف. لذلك قال جعل التلف السماوي من جانب، من جانب من؟ من جانب المشتري، مملكا لمن؟ مملكا للجانب الآخر، وهو جانب من؟ جانب البائع. فإنني عندما بعت الدابة بدينار تلف الدابة بآفة سماوية، ملكتني أنا الطرف الثاني، تلف الدابة تحت يد الطرف الأول، ملكت الطرف الثاني للدينار، ملكت بعد أنا. قبل ما تتلف الدابة الدينار كان عندي على يا نحو، على نحو الإباحة، بس بعد ما تلفت الدابة صار الدينار، صار ملك. ومنها جعل السلف السماوي من جانب مملك للجانب الآخر. زين، والسلف من الجانبين، سلف من الجانبين، يعني هو عند الدابة تلفت وأنا عند الدينار تلفت. قال معينا للمسمى، قال خلاص عين أن الدابة التالفة ثمنها دينار، والدينار ثمن للدابة التالفة، بعد لا طالب ولا مطلوب، معينا للمسمى من الطرفين، ولا رجوع إلى قيمة المثل. أقول زين، أعطني المثل في المثليات أو القيمة في القيميات. قال لا، صار إلزام. السلف حقق الإلزام وحقق تصافض الحقين، ولا رجوع إلى قيمة المثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوت، بما لو كان السلف ماذا؟ باقيه له قيمة. قال لا، بما أنه تلف لا رجوع عليه، مو ترجع وبعدين تأخذ التفاوت ما بين الصحيح والمعيب أو التالف إذا كان لبقيته منفعة. شو الجديد هنا؟ قال الجديد إن التلف ماذا أصبح؟ التلف أصبح مملكا، والتلف ليس من ضمن من؟ ليس من ضمن المملكات. بعدين دخل في تفصيل آخر، وهي التفصيل دقيق يحتاج إلى التفاته. قال ومع حصوله، يعني حصول المأخوذ بالمعاضاة في يد الغاصب، أو تلفه، تلف ما أخذ بالمعاطاة فيها يعني في يد الغاصب، فالقول بأنه يعني بأن المغصوب منه المطالب لأنه تملك بالغصب أو التلف في يد الغاصب غريبون. يقول هذا أمر آخر، إذا أنا اشتريت دابة بالمعاطاة، الدابة عندي والدينار عدمت عند البائع، عند البائع المعاطاة قلنا تفيد الإباحة، إجا غاصب، غاصب غصب الدينار، غصب الدينار منين؟ من البائع. أنا رأسا تصير الدابة، شو تصير الدابة؟ تصير ملكي. إذن الملكية شنو سببها؟ سببها الغصب. قال ما عندك شيء بالثقل، واحد يغصب شيء الثاني يملك. قال هذا أمر غريب، أمر عجيب. القول بالإباحة ينتج هذا القول، ينتج هذه القاعدة، بأنني إذا اشتريت دابة بدينار ودفعت الدينار إلى البائع وجاء غاصب وضع يده على الدينار، غصب الدينار، صرف الدينار، أتلف الدينار، رأس الآن من يملك الدابة؟ فأصبح الغصب سبب للملكية، وأصبحت الملكية مسببة عن الغصب. قال هذا أمر عجيب غريب. ومع حصوله في يد الغاصب أو تلفه فيها في يد الغاصب، فالقول بأنه المطالب لأنه تملك بالغصب أو التلف في يد الغاصب غريب. والقول بعدم الملك بعيد جدا. أما إذا قلنا بأن الغاصب إذا أتلف الدينار أنت لن تملك الدابة، قال هذا أيضا بعيد. ليش؟ ليش بعيد؟ قال لأن الثمن ما تتلف سواء بيد الغاصب أو بغير يد، فأنا أملك. يقول فنحن الآن ما بين محذورين، إن قلنا بأن الغاصب إذا غصب الثمن ملكنا المثمن، قال هذا غريب لأن الغصب لا يكون سببا المن للتمليك. وإذا قلنا بأن الغاصب إذا غصب الثمن لا نملك، قال هذا أيضا غريب. ليش ما نملك؟ واشتريناها؟ واشترينا الدابة؟ مع شنو علاقة بالغاصب؟ غصب أو لم يغصب؟ حصلنا على من؟ حصلنا على ما اشترينا. يقول فنحن أمام محذورين راح نصير. والقول بعدم الملك بعيد جدا. كان حشنه قال مع أن في التلف القهري إن ملك التالف قبل التلف فهو عجيب. يقول أما بالنسبة للتلف القهري، تلف القهري يعني إذا كان الثمن عندي وتلف تلف القهرية، إيش وقت أملك أنا؟ قلنا إحنا لما أريد أبيع العبد المملوك أملكه قبل دقيقة وبعدين شنو أبيعه. زين إذا العبد المملوك مات دون علمي، أنا نايم والعبد المملوك مات، إيش وقت راح أملك أنا؟ نايم أنا، إيش وقت حصل الملك؟ على مود نقول من اشترى عبدا مملوكا بالمعاطاة فإن المعاطاة تفيد الإباحة، وإنما يملك إذا تلف المبيع. فإذا تلف المبيع بشرائه ببيع عتيق، طب معلومة أنا عندي إرادة فأملك وأبيع قبل دقيقة، أملك وأعتق، صحيح؟ أما إذا مات العبد المملوك يعني كان التلف قهريا، إيش بدرينا أنا إيش وقت راح يموت حتى أملك وشنو أو أبيع دون إرادتي؟ قال هذا أيضا أمر جديد ما عندك. قال مع أن في التلف القهري الملك التالف قبل التلف، وهو عجيب لأن التلف قهري أو معه، يعني شنو معه؟ مع التلف، يعني لحظة اللي يموت أنا شو يصير عندي؟ يصير عندي ملك. قال ومعه بعيد، أتصلت وحدة وحدة، عجيب غريب بعيد لعدم قابليته. يعني العبد إذا مات في لحظة، هذا العبد الميت في تلك اللحظة لا يوجد قابلية أن يملكه أحد، ما يصير. دل وبعده، طب أملك بعد ما يموت. قال وبعده ملك معدوم، ما له مالية أصلا، عبد الميت لا قيمة له كي يملك. ومع عدم الدخول في الملك، إذا ما دخل في ملكي لأن العبد مات قهرا، يعني تلف تلفا قهريا، لا أملك قبل ما يموت، ولا أملك حين الموت، ولا راح أملك شو وقت بعد الموت، شو راح أملك هذا. قال ومع عدم الدخول في الملك يكون ملك الآخر بغير عوض، يعني هذا العبد بالكمل ملك اللي باع رياه. أقول له مو بعت العبد المملوك؟ قال نعم. أقول له البيع المعاطاتي ماذا يفيد؟ يفيد الإباحة. إيش وقت أملكه؟ قال لي ملكه قبل التصرف. أقول له ولكنني لم أتصرف وإنما تلف تلفا قهريا. قال شلون؟ قلت له مات. قال لي خذ ملكي قبل ما يموت. قلت له ما يصير، أنا نايم ما أدري. قال لي ملك حين الموت ما يصير، ملك بعد الموت ما يصير. أقول له إذن أنا لم أملك العبد أصلاً، رجع لي أموالي لأنني أعطيتك الأموال بلا مقابل، والمقابل شنو؟ لم يدخل في ملكي. أخذ الجثمان ورجع الفلوس، راح تصير النتيجة بعد. وما عدم الدخول في الملك يكون ملك الآخر بغير عوض ونفي الملك. وقلنا له تعال خذ عبدك ورجع لي أموالي، قال هذا يخالف السيرة. السيرة على أنه من اشترى عبدا مملوكا بالمعاطات ومات ملكه، لو ما يملكه ملكه وما له علاقة بعد بالدينار. يعني صارت المسألة شنو؟ متنافية بعضها مع البعض الآخر، ونفي الملك مخالف للسيرة وبناء المتعاطيين. شوف ايش قد هذه الفروع، كشف الغطاء كلها الشكل. ليش العلماء لا يدرسوا لا يدرسوا لا يشرحوا؟ ما يقدرون، لان الفروع اللي موجودة فيه من هذا القبيل. لسه احنا صارنا نص ساعة بهالاربع قصص. هالعبارة مو في كشف الغطاء، موجودة في شرحي على القواعد، بس كشف الغطاء نفس المنوال هذا، في فروع كثيرة. لذلك قالوا للشيخ صاحب الجواهر رحمه الله، قالوا ليش راح تشرح شرائع الإسلام وتشرح كشف الغطاء لأستاذك الشيخ جعفر الكبير كشف الغطاء؟ قالوا إني عاجز عن الفروع، قالوا الفروع اللي موجودة بي أنا ما أقدر لها، هاي الراجع عمره ثلاث أعمار، قالوا ما أنا عاجز عن الفروع خلي. ونفي الملك مخالف للسيرة وبناء المتعاطيين، بأنني بعتك العبد وملكتك العبيد بعد ما هاي مسؤولية الحليب. ومنها يأتي بحثه غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.